أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في مسألة ما ذكره أصحاب الحكمة المتعالية في أن الوجود له وحدة ترجع إليها الكثرات، وقد انطلق المصنف في البداية والنهاية تبعا لصدر المتألهين لإثبات الوحدة في الخارج من عن طريق الاشتراك المعنوي للوجود، ومن خلال الاشتراك المعنوي للوجود للمفهوم ننطلق إلى المصداق على نحو الإن. وقد ذكرنا الدليل على المطلب وشرحناه في الجلسة السابقة، وتعرضنا إلى إشكال أن المسألة مبنية على الانتزاع، بأن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع. وقد ذكرنا إشكالا في أن الوجود كمفهوم معقول فلسفي وهو ليس منتزع من الخارج، لأنه ليس معقولا أو أوليا. وأجبنا عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الثالث: ليست المسألة مبنية على الانتزاع، ويكفينا في إثبات المطلب عن طريق الحمل والصدق، بغض النظر عن دعوى أن مفهوم الوجود هل هو منتزع من هذه الكثرات أو ليس منتزعا من هذه الكثرات، بل نقول أن المطلب يتم بمجرد الاشتراك المعنوي الذي يعني صدق مفهوم واحد على هذه المصادق المتعددة. ويقال حينئذ أن المفهوم الواحد لا يمكن أن يصدق على أشياء متباينة ومتخالفة بما هي متخالفة ومتباينة، وإلا لزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، والملازمة ناشئة من أن العلقة بين المفهوم والمصداق علقة العينية، وإلا يلزم الصف صفصطة. إذا كان المفاهيم في الذهن غير مصادقها المحكية في الخارج، فيلزم العزلة والبينونة بين الذهن وبين الخارج، وهذا مساوق للصفصطة في العلم. فلا بد بالبداهة أن نحكم أن هناك اتحاد عيني حقيقي بين المفهوم الحاكي والمصداق المحكي، وإنما الاختلاف في موطن كل منهما، فأحدهما موطنه ذهني والآخر موطنه غارجي، وإلا يلزم الصف صفصطة في العلم. والشأن المفهوم أن يحكي ذلك المصداق الذي بحذائه، بحيث لو قدر للمفهوم أن يوجد في الخارج صار مصداقا، والمصداق لو قدر أن يأتي إلى الذهن صار مفهوما. ولهذا قالوا أن المفاهيم الفلسفية لو قدر أنها تتحقق في الخارج ولها ما بإزاء مستقل لصارت هي عينها هي المصداق في الخارج. فإذا المفهوم هو المصداق والمصداق هو المفهوم، بينهما عينية، إنما الاختلاف فقط في اختلاف المو في الموطن، اختلاف في الوعاء، وإلا يلزم العزلة عن العزلة بين الخارج بين الحاكي والمحكي، وإلا للزم أن يحكي كل شيء أي شيء إذا ما توجد عينية وتوجد بينونة. فلماذا مفهوم السماء يحكي ذاك المصداق ولا يحكي مصداق الأرض؟ ليش؟ إذ أنه ما يوجد مسانخة، لا توجد مسانخة بين المفاهيم والمصالح، فليحكي كل شيء كله شيء. فإذا هذه صفصطة في العلم. إذا شأن المفهوم أن يحكي ذلك المصداق، وبناء على ذلك يستحيل أن يكون مفهوما واحدا يحكي بذاته عن شيئين متباينين من جميع الجهات، وإلا يلزم أن هذا المفهوم عين هذا المصداق الأول الذي يحكي عنه، وهذا المفهوم عين المصداق الذي يحكي عنه، ويلزم العينية بين المصداقين المتباينين بتمام الذات، لأن هذا المفهوم عين المصداق ألف، وهذا المفهوم عين المصداق باء، ومصداق ألف يباين مصداق باء، صار هناك عينية هم بين مصداق ألف ومصداق باء، ولازم أن يكون الواحد كثير. إذن لا بد أن يكون في المحكي عنه، وهو المصداق، المحكي عنه بذلك المفهوم جهة واحدة محفوظة في الاثنين، وهذا يحكي عن تلك الجهة المحفوظة الواحدة في الاثنين. إذن يستحيل أن يصدق مفهوم واحد على أشياء متباينة بما هي متباينة. فإذا رأينا مفهوما واحد صدق على أشياء كثيرة يكشف أن هناك في هذه الكثرة جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرات، وهذا الواحد يحكي عن ذاك الواحد. واضح؟ فإذا مبني على الانتزاع. مسألتنا لا تدوخ حالك، ليست مبنية على الانتزاع، مبنية على العلاقة بين المفاهيم الحاكية والمحكي بالمفهوم. فيستحيل أن مفهوما واحدا يحكي عن مفاهيم عن مصادر متباينة بتمام الذات، لا توجد خصوصية واحدة مشتركة صححت صدق العنوان الواحد، وإلا يصير كله صفصطة في العلم، كله يعني الحكاية ما تحتاج إلى مصححات، لأن هذا المفهوم صدق على المصداق ألف. ليش صدق على المصداق؟ يحتاج إلى خصوصية. خوب، ليش هالمفهوم صدق على هذا ما صدق على هذا؟ إذن لازم أن تكون هناك خصوصية هي العلة والسبب في صحة صدق هذا المفهوم على هالمصداق. إذا كانت هذه العلة، فالعلة أينما وجدت صححت صدق المفهوم على المصداق الواجد للخصوصية. وإلا إذا كان مصداق آخر غير واجد للخصوصية ومع ذلك صحح صدق المفهوم على المصداق، صارت المسألة اعتباطية وليست مبنية على وجود الخصوصيات. وهذه صفصطة ما بعدها، خلاص صفصطة في العلم، يلا نغلق الباب وننتهي، لأن أول ما دخلنا الفلسفة قلنا أنه الآن ننطلق من بداها أننا عندنا علمون، وعلمنا ولو في الجملة يطابق الواقع. أنت تقول أن المفاهيم ما لها علاقة بالمحكيات، فليحكي كل مفهوم عن كل يوم، وهذا باطل بالبداهة. إذن المسألة مو مبنية على الانتزاع، يكفينا الصدق والحمل. هذا تمام الكلام في الجواب عن الاعتراض الأول، وأجبنا بكم إجابة؟ إجابات كلها نريد أن نعمق بها المطلب، وإلا لو إحنا ما دخلنا فيها الإشكال كم ما يتعمق المطلب أكثر وأكثر. وأن المسألة مو مبنية على الانتزاع ترى، مبنية على العينية بين المحكي والحاكي، العينية بين المفهوم والمصدر. نعم واقع المطلب هم يرون الفلاسفة أن هذه المفاهيم منتزعة من هذه المصادق.
الجواب الآخر منوط حيثية الصدق.
أحسنت، حيثية الصدق، نعم. ومرجع هذا البحث إلى الحمل، والحمل يقتضي الاتحاد في الواقعية بين الموضوع والمحمول، فيلزم أن يكون الواحد له واقعيات متعددة. مرجعه إلى الحمل، قال والحمل معناه الاتحاد بين الموضوع والمحمول، في ذا ألف متحد مع باء وجيم متحد مع باء، فلازم أن يوجد هناك اتحاد بين ألف وجيم. وأنت على كلامكم تقولون أصلا ما يوجد اتحاد، لأن هناك عزلة وبينونة تامة بين هذا المصداق، فمع وجود العزلة التامة كيف اتحد هذا مع الاثنين؟ يلزم كثرة الواحد في الوجود، ويلزم كثرة الواحد أو وحدة الكثير، وهذا غير معقول. فمرجع الحمل والصدق إلى الاتحاد في الهوية، الاتحاد في العين، في العينية. هذا الاعتراض الأول والجواب عنه، وتبين أن هذه القاعدة مو مخصوصة بالمعقولات الأولية، تشمل أيضا المعقولات الفلسفية. الاعتراض الثاني، أن ما ذكرتموه من أن المفهوم الواحد لا يصدق على الأشياء المتباينة يتنافى مع ما هو المعروف والشائع والذي لا إشكال فيه من أنه الكثرة الفردية تندرج تحت الواحد النوعي. الكثرة الفردية تندرج تحت الواحد النوعي، والكثرة النوعية تندرج تحت الواحد الجنسي. فيقال بأن الإنسان والبقرة والفرس تندرج تحت الحيوان، مع أنه هذه مفاهيم أو هذه حقائق مختلفة اندرجت تحت واحد وهو الحيوان. وكذلك الكثرة الفردية مع النوع، زيد وبكر وعمر كلهم تندرج تحت الإنسان. ومقتضى الاندراج أن الكثرة بما هي كثرة فردية يصدق عليها واحد نوعي، والكثرة النوعية بما هي كثرة نوعية تندرج ويصدق عليها الواحد الجنسي. فلا بأس أن يصدق المفهوم الواحد على المصادق المتخالفة المتباينة. وقد أجاب السيد السبزواري في المنظومة عن هذا الاعتراض بأن هذا خلط بين اتحاد الواحد مع الكثير وبين اندراج الكثير تحت الواحد، خلط بين اتحاد الواحد مع الكثير وبين اندراج الكثير تحت الواحد، ولعدم الالتفات للفرق بينهما نشأ هذا النقد. ما نقوله نحن، يقول السبزواري، أنه لو صدق مفهوم واحد على أشياء متخالفة متباينة من حيث أنها متباينة يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهو مستحيل. صحيح أم صحيح؟ يلزم الانقلاب، لأن المصداق عين المفهوم كما بينا قبل قليل، فيلزم أن يكون الواحد عين الكثير والوحدة والكثرة متقابلات، ويستحيل أن يكون الشيء واحد وليس بواحد، كثير وليس بكثير، يرجع إلى اجتماع النقيضين. وأما الذي ذكرتموه فليس هذا من باب الاتحاد والعينية بين الواحد والكثير، بل من باب اندراج الكثير تحت الواحد، والاندراج لا يفضي إلى كثرة الواحد ووحدة كثير، إذ غاية ما يقتضيه الاندراج أن هذه الكثرات الفردية تندرج تحت نوع واحد، وإن تمايزت في غير هذا النوع بالخصوصيات الفردية، ولأنها تتمايز بالخصوصيات الفردية لم يلزم عينية الكثير من حيث هو كثير مع الواحد من حيث هو واحد، لأن الكثرة من وين نشأت؟ من الخصوصيات الفردية، والخصوصيات الفردية ليست هي داخلة بلحاظ عالم الاندراج، لأن الاندراج الملحوظ فيه الطبيعة الواحدة الكلية وهي النوع، ولا يلزم من مقولة الاندراج العينية بين الواحد والكثير والكثير والواحد. فإن قلت كما هو أيضا قال، لعلك تعمق المطلب وتقول لا أرى فرقا بين الاندراج وبين ما تذكرونه، إذ مقصودي من الإشكال السابق صدق الواحد على الكثير، رجع إلى الصدق، وأن النوع الواحد يصدق على الأفراد الشخصية المتكثرة، فيقال زيد إنسان، بكر إنسان، عمرو إنسان، وكذا يقال الإنسان حيوان، البقر حيوان، الفرس حيوان، فكيف صدق الواحد على الكثير بما هو كثير؟ فمرجع الاندراج إلى الاتحاد، مرجع الاندراج لبن إلى وين؟ إلى الصدق والاتحاد، فرجع الإشكال مرة. إن قلت قلت، أنت كلمة دو إحنا ما نقول سيف زواري يقول إذا جئنا إلى مسألة الحمل فنسألكم ما هو الموضوع لهذه المحمولات؟ الإشكال في مغالطة، زيد إنسان، هل الملحوظ في الموضوع الخصوصيات الفردية لزيد، أو الملحوظ الجهة المشتركة بين الأفراد؟ من الواضح أن الإنسانية، خليك إنسان، الإنسانية المحمولة على الأفراد ليست متحدة مع العوارض. الإنسانية، الإنسانية اللي هي المحمول، المحمولة على زيد وعمر وبكر وسائر أفراد الإنسانية ليست متحدة مع العوارض التي في زيد وعمر وبكر، فالعوارض خارجة عن دائرة الاتحاد. العوارض دي خارجة عن أي دائرة؟ دائرة الاتحاد والموضوع، وعن دائرة الحمل. بل الموضوع في هذه القضايا الإنسانية الموجودة في ضمن زيد، والإنسانية الموجودة في ضمن عام، الحصة ما ملحوظ ها هنا المشخصات أو عوارض التشخص. ولهذا عندما نقول زيد بكر خالد إنسان، ما نقصد في دائرة الحمل الاتحاد بين العوارض وبين الإنسان، الكيف والعرض غير الإنسان، ويستحيل أن يكون العرض عين الإنسان، وإلا يلزم الاتحاد الوجودي بين الإنسان والعرض وبينهما عينية. فزيد إنسان، من إنسانية زيد في وين؟ في هذه الطبيعة الحيوانية الناطقية. وأما قيام زيد، بل سمرة عمر، سمنة بكر، ما لها علاقة برتبة الموضوع عندما تقول بأنه زيد إنسان، بكر إنسان، عمر إنسان. فإذا هذا المفهوم الواحد حمل على الأفراد لا من جهة تخالفها وهي العوارض، بل من جهة اشتراكها. ولاحظنا الحيثية المشتركة في هذه الأفراد وحكمنا عليها بأنها إنسان. هذا ذكره المناطق، ذكره الأصوليون قبل وبعد ما ذكره الفلاسفة. مسألة في المنطق، عندما تقول زيد قائم، وش يعني قائم؟ زيد قائم، عمر قائم، بكر قائم، يعني أنت تقصد الإنسانية في زيد قائم؟ لو تقصد أنه حيثية القيام الموجودة في هذه الأفراد موصوفة بأنها قائم. ولهذا ذكر أستاذنا حفظه الله أنه المفهوم دائما لا يحكي إلا عن جهة صدقه لا عن تفاصيل المصداق. المفهوم لا يحكي إلا عن جهة الصدق ولا يحكي عن خصوصيات المصداق. فمفهوم الإنسان لا يصدق إلا على الإنسانية، إنسانية زيد، إنسانية بكر، إنسانية عام، ولا علاقة له بجلوس زيد ولا بقيام عمر، ولا يحكي عن قيامه وجلوسه، ولزم صفصطة، وإلا يلزم صفصطة، إذ لا سنخية بين هذا المفهوم وهذه الأعراض. ومفهوم الجالس لا يصدق على زيد من حيث هو زيد، وإنما يصدق على جلوس زيد، والجلوس حيثية تقييدية في الصدق. بل يصدق على زيد من حيث أنه جالس وهذا له علاقة ببحث المشتق في الأصول. ولهذا ذكر الأصوليون، كان واحد يقول تمازح يا نعم في الدرس، أنا اللي كله دفع الأصوليون يقول عليهم السلام استحمق، يعني كله دفع الأصوليين في الدرس، صار منها يقول الصين يقول عليهم السلام، الفلاسفة يقول رضي الله، ديك الأيام يقول رضي الله عنهم. نعم. على رأي سيد خوي ما تدل على الوثاقة تردي. وناقشنا المسلك، يعني سيد سستاني يرى أن التردي يدل على الوثاقة، تردي في كلمات الرجاليين يدل على الوثاقة، خلافا للسيد الخوي. سيد خوي يقول تردي دعاء، والدعاء يصح. خب. ولهذا يقول الأصوليون أن المشتق تؤخذ فيه الذات مبهمة، عندما يقال جالس ذات ما ثبت لها، ليش قال ذات ما؟ يريدوا يبينون أن خصوصيات المصداق مو داخلة في مقام بيان المشتق، إنما الملحوظ فقط المبدأ، والمشتق يحكي عن مبدئه ما يحكي عن خصوصيات الذات. الجالس ذات ما ثبت لها الجلوس، وأما خصوصيات هذه الذات إنسانية، سمرة، بحريني، إيراني، سمين، أبيض، أشقر، لابس نظارة، ما له علاقة في المشتق. المشتق إنما يحكي عن حيثية المبدأ، لأن مفهوم مسانخ لمبدأ، ولهذا المشتق عين المبدأ، والمبدأ عين المشتق، فالذات مو داخل فيه معنى المشتق، ولهذا المشتق ما يحكي عن الذات أصلا، الذات شيء مبهم. ولهذا إن تقول زيد جالس، بكر جالس، يعني جلوس زيد جالس، مو زيد من جهة غير حيثية الجلوس، يا جالس. إذن المشتق أخذ فيه الذات مبهمة، سواء كان الجالس حيوان أو إنسان. استاذ يقول أو ملاك، قلنا لشو ملك جالس؟ يقول يتمثل في صورة إنسان، طلعوا روحهم، لأنه عندهم التمثل، الملائكة تتمثل أو ما تتمثل، عندها قدرة على التمثل فيتمثل ويكون جالس. فحيثية الصدق في زيد ليست حيثية زيديته، بل حيثية جلوسه. فالمفهوم يصدق على هذه الجهة دون تلك الجهة، وهذه نقطة مهمة كما ذكر الأستاذ، يترتب عليها مطلب مهم ذكره السبزواري في باب الإلهيات بالمعنى الأخاص في برهنته على توحيد واجب الوجود، ذكر أن المعنى الواحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير، رابط هذا المطلب ببحث توحيده واجب الوجود، ولعله يأتي، لعله ما أدري، هذه المرحلة الثانية عشان نوصل لها، ما نوصل أحياء أموات ما نعلم، هذا يحصل في الدهر. هذا هو نعم الاعتراض الثاني، ولهذا أثيرت مشكلة، هذا ولد مشكلة في المنطق في الفلسفة، كل القضايا تكون قضايا ما لها معنى، على كلامكم الجلوس الجالس يصدق على زيد من حيثية جلوسه، وزيد من حيثية إنسانيته إنسان، هذه كلها قضايا أشبه بقضايا بشرط المحمود، يعني زيد من حيث أنه إنسان إنسان، زيد من حيث أنه جالس جالس. فإذا قلتم أن المفهوم لا يحكي عن مصداقه بل يحكي عن حيثية صدقه. نحن معنا شرعنا معنى أن كل القضايا تكون قضايا بشرط المحمول. الجدار من حيث أنه أبيض أبيض، يعني الأبيض أبيض، وهذا لا معنى له. هذا كل القضايا تكون تهربتم من إشكال ووقعتم في إشكال لا يقل عنه، وهو أنه كل هذه القضايا تكون قضايا بشرط المحمول. فهل هذا صحيح؟ تفكرون أو ليس؟ ليس بصحيح، هذا إشكال مو صحيح، هذا خلط، خلط بلي في المطلب. على كل حال لعله يأتي إن شاء الله في مطالب أخرى. إذن هذا الإشكال الثاني وجوابه. الإشكال الثالث اتضح تقريبا لكن نحن نعمقه وكان الوقت خلاص، وهو أنه قد يقال لا بد أن تفرقوا بين المفهوم الذاتي وبين المفهوم العرضي. فنحن نسلم أن هذه المتباينات بتمام الذات لا يمكن أن يحكي عنها مفهوم ذاتي، وإلا يلزم أن يكون الواحد كثير والكثير واحد، ولكن لا مانع من وجود جهة عرضية هذا المفهوم يحكي عن الكثير من باب الحكاية عن الجهة العرضية. وهذا هو الذي ذكروه في أنه المعقولات العشر المتباينة بتمام الذات يقال عنها مقولة، ونسبة مفهوم المقولة من باب صدق اللازم العرضي. فصدق اللازم العرضي على المتباينات بما هي متباينات. وكذلك قلنا صدق العنوان مفهوم العراض على واقع الكم والكيف. الأعراض التسعة بالحمل الشاء يقال لها عرض، مع أن نسبة مفهوم العرض إليها نسبة العرضي لا لازم. الوجود أيضا نسبته لهذه الحقائق نسبة المفهوم العرضي اللازم لملزومه، والملزومات متباينة بتمام الذات وإنما تشترك في مفهوم واحد ومفهوم عرضي لازم. فلماذا لا يقال كذلك؟ وأن الوجود ليس مفهوم ذاتي، الوجود ليس مفهوما ذاتيا، وقلنا العلاقة بين مفهوم الوجود وبين المصادق ليس علاقة الذات مع الذات، لأن هذا في الماهيات، والوجود معقول فلسفي، والعلقة هي علقة اللازم والملزوم وليست علقة الذات مع الذات. فيتقوى الإشكال بناء على مبناه أن الوجود معقول ثانوي. لا تصدق أنه معقول أولي يا شيخ صادق، لا تصدق، خل علمك مطابق للواقع. فكيف ندفع؟ وهذا إشكال ذكر الشيخ مصباح، وهذا إشكال ذكره الشيخ مصباح، وهو إشكال المشاء، وهو كلام المشاء. لا مانع أن يكون مفهوم واحد. تبحتونا قلتوا صفصطة واتهمتونا بالصفصطة، وإحنا صرنا صفصطة وإحنا نحارب الصفصطة، كيف نقع في الصفصطة؟ ما هو الجواب عن هذا السؤال يا شيخ حسن؟ كيف تجيب؟ يأتي إن شاء الله غدا الجواب عن الاعتراض المذكور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مشيتنا بطيئة شوية، المشي بطيئة صايرة الحركة البطل.